الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فنقول مستعينين بالله عز وجل في موضوع وعنوان النظرة الإيمانية. النظرة الإيمانية، وفي المقابل نشير إلى النظرة المادية. إن الإسلام منهج متكامل يضبط سلوك الإنسان في جميع تصرفاته وعلى جميع أحواله. فكما نرى الإسلام يضبط سلوك الإنسان حتى في فرحه كما يضبطه في حزنه. المسلم ساعة الفرح ينضبط ويتأدب بآداب الإسلام، وكذلك عند حزنه فإنه ينضبط ويتأدب بآداب الإسلام. يضبط الإسلام سلوك الإنسان فيجعله ينظر إلى الأشياء من حوله نظرة إيمانية وليس نظرة مادية. ينظر إلى السنن الكونية التي تحدث من حوله، وإلى التقلبات التي تحدث في البلاد، فيستفيد منها في ازدياد إيمانه. فنحن نرى أناسا قد وضعهم الله عز وجل بعد أن كانوا مرفوعين، ونرى آخرين قد رفعهم الله عز وجل بعد أن كانوا موضوعين. فيحل للبعض أن يفسر ذلك تفسيرا ماديا بحتا، يقول إن الشعوب عندها رغبة في التغيير، وإن الشباب قد اكتسبوا قدرة على التعبير عن آرائهم، وعلى هذا فقد حدثت تلك التغييرات. ينسبونها إلى من؟ ينسبونها إلى الناس وليس إلى رب الناس. يعني كأن الناس لما قويت لديهم الرغبة في التغيير حدث هذا التغيير، كما قال الشاعر وبئس ما قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يقول إيه؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني لو أراد الشعب شيئا فإنه يلزم الله عز وجل بأن يستجيب لرغبة الشعوب. وبئست الكلمة، بل الفعال لما يريد هو الله عز وجل، لا يكون في ملكه إلا ما أراد، ويسري حكمه على جميع العباد. لذلك فتمت فارق شاسع بين نظرة المؤمن الإيمانية ونظرة الكافر والعاصي والبعيد عن ربه المادية. ينظر المسلم إلى هذه التغيرات فيستحضر قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البعض قد يذكر عبارة قاصرة يقول: الله على ما يشاء قدير. لا، الله على كل شيء قدير، على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قدير على كل شيء. هذه العبارة أجمع من العبارة السابقة. لذلك عندما نتأمل وننظر إلى العالم من حولنا نجد أناسا قد سلط الله عز وجل عليهم الزلازل، ثم هم قد وضعوا مقياسا لقياس قوة الزلزال. يقول لك مقياس ايه؟ ريختر. زلزال مثلا 6 درجات 7 8 9 ده مدام خالص في مقياس ايه؟ ريختر. لكن هناك مقياس اخر يقيس به المؤمن الزلزال، هو المقياس الايماني. هذه الزلازل قد تعبر عن ضعف في الايمان، تقصع في الاسلام، قد تذكر المسلم بالزلزال الاعظم الذي يكون يوم القيامه اذا زلزلت الارض زلزالا. ورد الأمر أثقل. إيه اللي حصل؟ يوم القيامة تتغير كثير من القوانين التي وضعها الله عز وجل لتسيير الكون. الشمس كل يوم تطلع من المغرب، من المشرق، لا المرة دي تطلع من المغرب. الأرض كانت مستقرة، لا بتزلزل. الأرض ما كانش فيها نار، لا تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. الموازين إيه؟ بتختل، تتغير. لذلك عندما يحدث زلزال أو بركان نتذكر الزلزال الأعظم، ونتذكر تلك النار التي هي من علامات الساعة التي تخرج من قعر عدن لتسوق الناس إلى المحشر. يبقى أربط بين الآية الكونية السنة الربانية وبين المعنى الإيماني. ولا أمرها على مسامعي أو على عيني مرور الكرام. ينظر المسلم فيجد أن الله عز وجل قد سلط الأعاصير والرياح على بعض البلاد، بل سلطها على أكثر بلاد العالم تقدما، الولايات المتحدة الأمريكية. تجد أن السواحل الأمريكية كل عام تضرب ببعض الأعاصير والرياح العاتية، والولايات المتحدة كما تحاول أن تزرع في مخيلة الناس قوة عظمى عندها من الأجهزة والتقنيات والآلات ما لا يحصى، وعندها من التقدم ما يصفون فيه ليل نهار. فماذا تفعل عند هذه السنن الكونية؟ تقابل إعصار جاي مثلا بسرعة 200 كيلو هيضرب سواحل الولايات المتحدة بعد مثلا يوم أو اثنين أو كم ساعة، تعمل إيه؟ تخلي السكان، تقول السكان إيه؟ سيبوا المكان وامشوا، روحوا الأماكن بعيدة. طب ما تقفوا الإعصار بالتقنيات، بالتكنولوجيا، الصواريخ، ها؟ بالرادارات، غيروا مساره. لا، إنها قدرة الملك جل وعلا، ويسلطها على أقوى الدول لنتعلم نحن أن الفعال لما يريد إنما هو رب العبيد. قبل ذلك كان الاتحاد السوفيتي يضرب به المثل، القوى العظمى الثانية يتفكك في سويعات إلى دويلات صغيرة من غير توقعات من المراقبين السياسيين والاستراتيجيين. آيات كونية يضربها الله عز وجل لنا كي نتعب وكي نرجع إليه. إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب يفكر، يعقل، يشعر، سمع سمعا إيمانيا وليس سمعا ماديا، وأبصر بصرا إيمانيا وليس بصرا ماديا. ينظر المؤمن إلى الآيات من حوله فلا يجردها عن معناها الإيماني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى تلك الآيات دلائل منصوبة على قدرة الله عز وجل وعلى صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يتبين لهم أنه الحق، فيدعونا إلى النظر الإيماني في تلك الآيات. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبقى عندما تنظر إلى هذا النبات، إلى هذا اللون الأخضر اليانع، تعتبر اعتبارا إيمانيا. يعني كثيرا ما نمر على تلك الزروع والأشجار، ولكن الذي يلفت انتباهنا فيها أن تلك الشجرة مقصوصة بطريقة جيدة، أو أن هذه الوردة لها منظر جيد، لكن من منا اعتبر؟ ومن منا اتعظ؟ ومن منا تفكر في أن الذي أمر هذه الأرض أن تهتز وأن تنبت هذا الزرع اليانع الجميل إنما هو الله عز وجل؟ لعل القليل من يفعل ذلك. أيضا المسلم لا يجرد تلك الآيات عن الأثر العملي الذي ينبغي أن يسلكه تجاهها. ف فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عندما يهلك الله عز وجل الأمم، عندما يأتي العذاب، عندما يأتي الغلاء، عندما يأتي الوباء، لولا أن يتضرع الناس عندما يروا هذه الآيات، الله عز وجل إنما أرسل هذه الآيات تخويفا لنا كي نرجع إليه، ولم يرسلها عبثا، بل لعل هذا من رحمة الله عز وجل بنا أننا لم نؤخذ على جرة، وإنما أرسل الله عز وجل آياته على أناس كي يتعظ آخرون. من كان ممكن موت مع اللي مات في فتنة من هذه الفتن، كان ممكن أصاب مع من أصيب في فتنة من هذه الفتن، كان ممكن يذهب مالي مع من ذهبت أموالهم أو سلطاني أو جاهي أو وظيفتي، لكن الله عز وجل أبقاني كي أتعظ بغيري، فألمح بنظرة الإيمانية أن هذا فضل من الله عز وجل علي، وأنني إن لم أتعظ بمن سلف فقد يأتي الدور علي لأكون عبرة لغيري. نظرة إيمانية لها أثر عملي. لذلك الأثر العملي يا جماعة الذي يترتب على النظرة الإيمانية مهم جدا، وقد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فنظر الناس فربطوا بين الحدثين وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكسوف الشمس في نفس اليوم، هذا قد يربط أو قد يحلو للبعض أن يربط بين الشيئين. لموت ابن النبي حدث عظيم جلل، والنبي قد حزن عليه ودمعت عيناه، ثم تكسف الشمس. فلو أتينا بشاعر أو أديب لا قال في ذلك قصيدة، وإن هذه الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم، هكذا قال الناس، كسفت الشمس لموت إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الناس فسروا الآيات الكونية بتفسير غير شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد البشر. لو قيل عن ابني أو ابنك إن الشمس قد كسفت لموته فإنه ربما صادف هوى في نفسي أو في نفسه، لكن النبي ليس كذلك، فهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، ولم ينتظر بل قام في الناس خطيبا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا وصلوا حتى يكشف ما بكم. فادعوا وصلوا، ده الأثر العملي على النظرة الإيمانية. النظرة لكسوف الشمس بأنها قد كسفت لموت إبراهيم ليست نظرة إيمانية صحيح، وإنما النظرة الإيمانية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا يرسل هذه الآيات من الكسوف والكسوف وما إلى ذلك تخويفا لعباده، نتذكر ما يحدث يوم القيامة. فإذا النظرة الإيمانية تقول هذه الآيات كي نخاف خوف عبادة من رب العباد، ثم نهرع إلى العمل الصالح، فادعوا وصلوا حتى يكشف ما بكم. العكس ربما يحدث في واقعنا، عندما تحدث ظاهرة الكسوف أو الكسوف ولا سيما الكلي ولا سيما للشمس على وجه الخصوص، يدعى السياح يقولون إن في مصر سوف يحدث كسوف كلي للشمس، يرى مثلا في السلوم، وسوف تكسف الشمس كسوفا كليا في رابعة النهار، فيهرع الناس ويحجزون التذاكر ويأتون بالتأشيرات ويأتي السياح ويأتي أهل البلد جميعا ليتجمعوا في الوقت والمكان والزمان المناسبين. ثم إذا ما حدثت الآية يتصايحون ويتضاحكون ويرون أنهم قد رأوا منظرا فريدا، وما جعل الله عز وجل تلك الآيات لذلك، وإنما أرسلها تخويفا لعباده، وأراد أثرا عمليا من ورائها أن نهرع إلى الصلاة والدعاء والعمل الصالح حتى يكشف ما بنا، والكشف لا يكون إلا للكربات والمصائب، فكأن هذه كربة قد ألمت بالمسلمين ينبغي أن يقدموا عملا صالحا كي تكشف عنهم، وليست مزارا سياحيا ولا منظرا فريدا ينبغي أن يسجل وأن يصور وأن يضحك عند حدوثه. الإسلام عندما دعانا للنظرة الإيمانية لم يغفل المادة إغفالا تاما، وإنما وازن بين حاجات الروح وبين حاجات المادة. لذلك لم يشرع في الإسلام الرهبانية. الرهبانية ليست مشروعة في الإسلام. والرهبانية جماعة هي الانقطاع التام للعبادة، سواء في مكان مخصص لذلك كالدير ونحوه، أو الانقطاع التام في صومعة أو ما إلى ذلك. هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما وازن الإسلام بين حاجات الجسد وحاجات الروح، بين المادة وبين الروح. وإذا ما حاول بعض المسلمين أن ينحرفوا عن منهج التوازن هذا ردهم إلى الصواب. هذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وكان مشهورا بعبادته، قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعهد كنتة. كنتة يعني امرأة ابنه، يسألها عن بعلها أي عن زوجها، فكانت المرأة تقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. المرأة ذكية تثني على زوجها وعلى أبيه، وتلمح إلى شكواها بأسلوب لطيف وليس بأسلوب شكوى صريح. الرجل لم يطأ لها فراشا ولم يفتش لها كنفا منذ أن جاءت. فبما كان مشغولا، لقد كان مشغولا رضي الله عنه بالله عز وجل، كان منشغلا عن عروسه ذات الحسب والنسب بالله عز وجل. فعندما طال الأمر على عمرو رضي الله عنه ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تختم؟ قال: في كل ليلة. قال: وفي كم تصوم؟ قال: كل يوم. أو كم تصوم؟ قال: كل يوم، يعني يصوم كل يوم ويختم كل ليلة، يقرأ القرآن بالليل في الصلاة ويصوم بالنهار، إذن فليس له فراغ إلى زوجه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه: صم في كل شهر ثلاثا واختم القرآن أو واقرأ القرآن في كل شهر. فقال: أطيق أفضل من ذلك. فظل النبي يتدرج معه إلى أن قال له: صم أفضل الصيام، صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. فقال عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك عندما كبرت سنه: فيا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة، عبد الله لم ينقطع عن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فظل يصوم ويقرأ القرآن بنفس القدر الذي تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يخفض من ذلك حتى بعد أن مرض وكبرت سنه، وفاء بالعهد. فكان إذا ما أفطر أياما أحصاها ثم صامها بعد ذلك قضاء، ولكنه قال: فيا ليتني قابلت رخصة رسول الله. بعض الشباب يدخل الالتزام حديثا فيقول: سوف أصوم كذا وأصلي كذا وأقرأ كذا وأفعل كذا، فيأخذ نفسه بالشدة وهو لا يطيق، ثم يفطر بعد ذلك ويترك العمل بالكلية. وإنما ينبغي أن ينظر المرء إلى طاقته وإلى قدرته، فإن خير العمل أدومه وإن قل. إذن فالإسلام رد عبد الله بن عمرو الى منهج التوازن بين الروح والمادة، حاجات الجسد، حاجات الزوجة، حاجات الولد، حاجات البيت، وايضا حاجة الروح الى التقرب الى الله عز وجل. موازنة هي سلوك الاسلام. وما حديث الثلاثة نفر الذين ذهبوا الى ازواجه او الى ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ببعيد؟ إذن فالنظرة الإيمانية أيها الإخوة لها خصائص تعلم بها ولها دلائل تدل عليها. من هذه الدلائل أن المسلم لا يقدم العقل على النقل، ولا يقدم الحس على النص. مسلم لا يقدم العقل على النقل. في واقعنا وفي عصرنا العقلانيون والليبراليون واليساريون واليمينيون وغيرهم يحاولون أن يعلوا من قيمة العقل، فيجعلون العقل أهلا أن يشرع تشريعا يضاهي أو يفضل تشريع رب العالمين. يقولون لا، مش هنطبق الإسلام، مش هنطبق الشريعة، ده احنا نضع ايه تشريعات ونضع قوانين وضوابط ولوائح تنظيمات تسير الدولة والبلاد أفضل مما عندكم أيها المسلمون أو أيها السلفيون أو ما إلى ذلك. فإذا يرفعون العقل فوق منزلته، ويضعون العقل فوق رتبته، ويقدمون العقل على الإيه؟ الشرع. هذا المنهج هو منهج المفسدين في كل زمان ومكان. قديما قال المشركون إنما البيع مثل الربا. ليه؟ البيع أنا عندي سلعة ببيعها بكسب فيها، والربا عندي مال أقرضه وبكسب إيه؟ فيه. فهنا في مكسب وهنا في إيه؟ مكسب. فكده بالعقل يعني تمشي، أنا مالي اديتهولك عطلته وأنت اديتني في المقابل إيه؟ فلوس، ومالك البيع شغلته بعد فترة وكسبت، يبقى ده زي ده. ده الكلام ده ايه؟ عقلا. انما شرعا واحل الله البيع وحرم الربا، ده الشرع. المسلم عندما يأتيه النص يذعن ويطيع ويسلم ولا يقيس بعقله، فلا مجال لإعمال العقل في وجود النص. لو نزل النص النص فاصل، إنما العقل يعمل في فهم النص فهما صحيحا بالضوابط. لكن أضع عقلي في مقابل النص، هذه نظرة مادية للماديين وليس للمؤمنين الذين يسلموا للنص الذي جاء من الله عز وجل أو من رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا ترى نأخذ منهج الشريعة ولا القوانين المادية الوضعية؟ ترى نأخذ طريق الله عز وجل ولا طريق الدنيا؟ لا، ما فيش اختيار. ليس لك الخيرة لأنك عبد، والعبد ينبغي أن يكون مطيعا لمعبوده جل وعلا. أيضا من خصائص النظرة الإيمانية التصديق المطلق بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة في بعض النصوص ليست ثابتة، فهذه لا قدسية لها ولا تعظيم لها. يعني علماء الأمة قد بذلوا مجهودا عظيما جدا في تنقيح النصوص الشرعية وتصنيفها إلى صحيح وحسن وإلى آخره، وضعيف بدرجاته وموضوع ومكذوب إلى آخره. فإذا الشريعة قد حفظها الله عز وجل، فما ثبت وما صح وجب المصير إليه، وما لم يثبت لم يصر إليه. فلذلك لا يتعارض مطلقا العقل الصحيح مع النص هون الثابت. العقل الصحيح والنص الثابت لا يتعارضان مطلقا، إنما قد يتعارض العقل الصحيح مع النص الايه غير الثابت المكذوب، او يتعارض النص الصحيح مع العقل الايه المريض. لازم يكون في خلل في واحد من الاثنين. إما أن العقل مريض والنص صحيح، وإما أن النص لا يثبت غير صحيح والعقل إيه؟ صحيح. إنما نص صحيح مع عقل صحيح لا يتعارضان إيه؟ مطلق. يبقى العنصر الثاني التصديق المطلق بما ثبت عن الله وعن رسوله. الصديق رضي الله عنه يضرب لنا المثل في ذلك. عارفين المسافة من مكة وبيت المقدس قد ايه؟ شهر. مسيرة ايه؟ شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. وعاد فحدث قومه بما جرى. فذهب كفار مكة إلى الصديق رضي الله عنه متهكمين ساخرين. إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة، وإن أحدنا لا يضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. يعني بيروح يرجع شهرين، وده راح ورجع في نفس الليلة. طبعا يقولون هذا الكلام ساخرين، ولكن الصديق رضي الله عنه الذي يقيس الأشياء بمقياس الإيمان قال كلمته المشهورة التي ينبغي أن تكون شعار كل مسلم: إن كان قال فقد صدق. هذا هو شعار الإسلام: إن كان قال، إن كان النص ثابتا عن الله وعن رسوله فهو الحق، إن ثبت النص عن رسول الله فهو الصادق المصدوق، حتى وإن خالف النص ظاهر العقل أو بدل هو مش مفهوم حتى وإن حدث ذلك. فالخير كل الخير فيما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نصدق ونؤمن بما ثبت عن الله عز وجل على مراد مين؟ على مراد الله، يعني بالفهم الذي أراده الله لنا أن نفهمه، فهم السلف الصالح، فهم القرون المفضلة الأولى، فهم العلم الربانيين، العلماء الربانيين. ولا يفهم كل واحد منا النص على هواه فيلوي أعناق النصوص لتوافق هوى في نفسه، كما فعل الخوارج قديما، أخذوا يلوون أعناق النصوص لتوافق منهجهم التكفيري، فكفروا الأمة وخرجوا عليها، وخرجوا عليها بنصوص من القرآن والسنة. لا، ليه؟ من الفهم ليه؟ استقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم استقيمي. يبقى ممكن واحد يقبل النص ظاهرا لكن بيرد بالايه؟ بالتفسير الفاسد، التفسير الايه؟ الفاسد. فهذا ايضا من انواع رد الايه؟ النصوص. يبقى التصديق المطلق بما ثبت عن الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا الفهم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان جماعه هنا الشيطان له خطوات، واهل الباطل يتبعون معنا خطوات. يقول لك طبعا احنا مؤمنين بالقران، حدش يقدر يكذب القران، لكن السنه يعني في احاديث ضعيفه وممكن يبقى في احتمال، ها، وبرضو القران دوت ربنا اداني عقل ليه؟ علشان افهم بيه القران وافكر بيه، ولا ليه اداني العقل؟ يبقى اكيد عشان افهم بيه، ها، ويبدا يفهم القران على ايه؟ على مزاجه، ويفسر القران على هواه. فنسمع كل يوم يقول لك الاعجاز العددي في القران الكريم، العدد 19 عدد مقدس، ده فهمه. واحد تاني يقطع الايات او الكلمات في القران على ايه؟ على ترتيب تاني خالص: من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده الا باذن، لا نقطعها تقطيع تاني كما فعل ابن عرب الصوف. من هنا يعني ايه؟ معنى الذي يعني موصول. من ذل يعني اذل، ذي يعني النفس، يعني من اذل هذه النفس. من ذل ذي يشفى، يشفى يعني الشفاء،
عي يعني افهم. ده تفسير باطني للقرآن الكريم قال به ابن العربي عليه الله يستحق. فاذا هذا فهم فاسد وهذا عبث بايات القران الكريم. لذلك ينبغي ان نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفعل كما يفعل الماديون كخطوه اولى للطعن في نصوص الشريعه. ليه؟ انا افهم وانت تفهم وده يفهم وده يفهم، والفهوم تتعارض. اذا القران فيه ايه؟ تعارض، والسنه فيها ايه؟ تعارض، فيطعن فين؟ في القران والسنه. الخصيصه التاليه الثقه في الله عز وجل، الثقه القوليه والثقه الفعليه. ينبغي ان تثق في نصر الله عز وجل، وينبغي ان تثق في وعد الله عز وجل بالنصره لعباده المؤمنين، وينبغي ان تعلم ان ذلك لا بد له من اسباب، وانه لا نصر بلا استحقاق، واننا ان اتينا الاسباب حقق الله عز وجل لنا وعده. وينبغي ان تكون على يقين فيما عند الله عز وجل اكثر مما في يدك. فثقه العبد في الله عز وجل تنبع من معرفته بربه، ومن تعظيمه لله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، يا ترى ربنا هياتي لنا بوعده ولا لا؟ ان لم يقلها بلسانه يقولها بايه؟ بلسان حاله، تصرفات، اخذ معايا احتياطي، اخذ فلوس بالربا احتياطي عشان العيال، لو ما احتجتش يرموها ولا حاجه، بس يعني احتياطي. ها احتياطي. ها ليه؟ لانه لا يثق في الله عز وجل. اتعامل شويه بالرشوه شويه معلش زي بعض واتوب عشان ايه؟ اعمل قرشين للعيال. لا يثق في الله عز وجل. اما المسلم فان قلبه لا يتعلق بالاسباب، وانما يتعلق بمسبب الاسباب. فاذا ما تقلقت الاسباب جميعها بقى تعلقه بالله عز وجل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره كما تعلمون اخذ بكل الاسباب التي تعمي على المشركين الوصول اليه. يسلك طريقا جنوبيا وهو متجه الى ايه؟ الى الشمال، الى الشام. يمكث في الغار 3 ايام، وهو يريد ان يسرع، او الناس يظنون انه سوف يسرع كي يدرك غايته. وتعلمون بقيه القصه. ومع ذلك يصل المشركون الى باب الغار، والغار كان مفتوحا، ليس عليه حمام وليس عليه عنكبوت، وإنما كان مفتوحا، وإن هذا ورد في بعض القصص الضعيفة التي لا تثبت. والإعجاز في أن يكون الغار مفتوحا لا أن يكون مغلقا. الإعجاز في أن يكون مفتوحا وهم قد ساروا من مسافات طويلة، ثم يصرف الله عز وجل أبصارهم. يعني ماشيين بالكم كم كيلو في الصحراء في الحر وفي الولعة علشان إيه؟ تتبعوا الأثر. طب ما تبص، أنت وصلت هتخسر إيه؟ ما تبص تحت رجلك. لا، هذا درس علمنا الله عز وجل إياه. وصلوا إلى باب الغار ومع ذلك لم ينظروا. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو طأطأ أحدهم رأسه رآه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الواثق من ربه: يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. اثنين الله عز وجل ثالثهما، فمن عليهما؟ حتى وان كان المشركين قد احاطوا بالغار احاطه السوار بالمعصم، هذا لا يهم. سوف يصرف الله عز وجل ابصارهم، وسوف لا يحدث في ملك الله عز وجل الا ما اراد، وسوف يحمي الله عز وجل نبيه ويحمي دعوته. فان تخلف اهل الارض جميعا عن نصره هذا الدين تكفل الله عز وجل بنصرته، وان اجتمع اهل الارض جميعا على إثناء هذا الدين أبقاه الله عز وجل. فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه لنصرة دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الإنسان يخاف على نفسه. لا تخف على الدين، أصل الظروف السياسية كده شكلها إيه؟ هيبعدوا الدين، هيقضوا عليه، هيحاربوا السنة. أنا ما تخافش على الدين،
وإنما خف أنت على نفسك، خف أنت ألا تكون على الطريق المستقيم الذي يوصل الله عز وجل، ولا تقف على دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وإنما ينبغي أن يخاف المرء على نفسه هو. الثقة بالله عز وجل هي شعار موسى عليه السلام عندما خرج بقومه من مصر فاتبعهم فرعون وجنوده، ثم وقف البحر حاجزا أمام موسى وقومه وأدركهم العدو من خلفهم وتقلقت الأسباب المادية. فإذا ما أعملوا النظرة المادية لقالوا إننا سوف نهزم وسوف نغلب لا محالة في بلد فرعون وهو وجنوده وأمواله وحاشيته وأسلحته من خلفنا والبحر من أمامنا، فماذا نحن فاعلون؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هي مقالة يقولها ضعاف الإيمان بلسان حالهم عندما تصيبه المشكلة وتصيبه الملمة وتصيبه الجائحة، يقول رحت في داهية خلاص لا أمل أنا مش نافع إنا لمدركون خلاص رحنا في داهية، فرعون سوف يهلكنا سوف يقتلنا إنا لمدركون. هذه نظرة مادية، ولكن النظرة المقابلة الإيمانية هي قول موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب يهديك إزاي؟ ده البحر والعدو هو إزاي بقى الهداية؟ مفيش إزاي، مفيش كلمة إزاي دي مع قدرة الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، هو الذي يأمر الأسباب فتنفع، ليس بذاتها ولكن بقدرة الله عز وجل، ويأمر الأسباب فتتعطل كما عطل قصية الإحراق في النار التي قد ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. فهو مسبب الأسباب، ما تسألش إزاي، تسألش كيف يأتي الفرج والظروف ضنك وظلمة، لا، الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يرزقك وهو الذي ينجيك إن انحزت إليه تبارك وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. طب هو من العادة ضرب بأن البحر عندما يضرب بالعصا ينفلق كجبلين من الماء، لم تجري بذلك، وإن الذي أجرى ذلك إنما هو رب العالمين لما وثق فيه نبيه موسى عليه السلام. الثقة بالله عز وجل حتى وإن بدت الأسباب تشير إلى عكس ما تريد، تثق في ربك جل وعلا وتثق في وعده. ثم قصيصة أخرى من قصائص النظرة الإيمانية وهي عقد الولاء والبراء. إن عقد الولاء والبراء لا يكون إلا على أساس من الدين، لكن أهل المادة في عصرنا يحاولون جاهدين أن يستبدلوا بذلك أشياء أخرى. يقولون المواطنة، الأخوة في الإنسانية، الأخوة في النسب، الأخوة في التراب، في الوطن، في القومية، مصطلحات كثيرة جدا تتجدد في كل زمان ومكان يتزيى بها دعاة الباطل. يقول نحن في وطن واحد وجميعا نعبد الله إله واحد ويجمعنا وطن واحد ونهر واحد وبلد واحد، والمؤمن من المسلمين في الجنة والمؤمن من غيرهم في الجنة أيضا، ويقولون تلك هذه الكراهات، ويحاولون أن يعقدوا الولاء والبراء على غير الدين. أي حاجة يعقد عليها الولاء والبراء إلا الدين مسموح بها. مولد أخويا في الوطن هتشوفك عليه أبدا في الإعلام مواطنة، ويجي كده الشيخ مع الأسيس ويرفع الصليب والمصحف كأن هذا في مقابل ذلك، كأن عقيدة التوحيد تساوي عقيدة التثليث. لا فرق عندهم أن يجعل المصحف الذي هو كلام الله عز وجل الواحد الأحد، وفي مقابله الصليب الذي يشهد النصارى بأن المسيح قد صلب عليه وأنه ابن الرب أو ابن الله عز وجل، يجعل هذا في مقابل هذا. وعندما يرى هذا المنظر يصور ويسجل بالكاميرات على أنه وحدة وطنية، وعلى أنه أخوة إنسانية، وعلى أنه شيء جميل، وعلى أنه هو المواطنة، وهو ما يدعو الناس إليه. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاء والبراء لا يكون إلا على الدين. نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المصافية. نعادي كل من عادى دين الله عز وجل، ونوالي كل من والى دين الله عز وجل وكان من أهله ومات على ذلك. وإنما ولائي لأخي المسلم يزداد كلما اقترب من ربه، كلما كثر عمله الصالح يزداد حبي له ويزداد ولائي إياه، وكلما جاهر بالفسق وبغيره يقل ولائي على حسب فعله. فأنا إنما أحب لله عز وجل، وإنما أبغض في الله عز وجل. وإن العجب أن المسلم إن أعلن بغضه في الله عز وجل لرجل كافر مات على الكفر قامت الدنيا ولم تقعد، وسلطوا أبواقهم وإعلامهم على التشنيع على من قال ذلك، وكأنه قد أتى بجرم فظيع، أو كأنه قد أخطأ في القرآن الكريم. فعقد الولاء والبراء إنما يكون على هذا الدين وليس على غيره، وليس على نعرات جاهلية من حسب ونسب وقومية ووطنية ومواطنة وما إلى ذلك من تلك المصطلحات. أيضا فإنه من خصائص النظرة الإيمانية تفسير النوازل تفسيرا إيمانيا. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وكان في من فتحوا جزيرة قبرص، فلما فتحت تلك البلاد تنحى جانبا رضي الله عنه واحتبى بحمائل سيفه، جمع قدميه واحتبى وأخذ يبكي. فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. هذه البلاد يا جماعة التابعة للإمبراطورية الرومانية التي كانت تحيط بالبحر المتوسط من جنوبه وشرقه وشماله، ثم انقسمت إلى دولتين ثم تآكلت وزالت. بلاد شاسعة، كانت قبرص هذه جزء منها، جزيرة في البحر المتوسط. هذه الممالك الشاسعة جدا لما خرجت عن طاعة الله عز وجل هانت على الله عز وجل، فأصبحت غنيمة للمسلمين، كما فعل مع بلاد كسرى، بلاد شاسعة أيضا عصت الله عز وجل فهانت عليه فأصبحت غنيمة للمسلمين. ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. إذن العبد إذا أراد أن يعرف قيمته عند الله عز وجل فلينظر في نفسه. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، هل أقامك على طاعته أم أقامك على معصيته. إذا أردت أن تعرف قدرك ومنزلتك فانظر إلى عملك وفتش فيما تعمل، وفتش هل أنت في القلوة كما أنت في الجلوة أمام الناس، أم أنك تبطن عكس ما تظهر. المسلم يفسر النوازل، يفسر الآيات والأشياء تفسيرا إيمانيا. كذلك
من تلك الخصائص اعتقاد أن صرح الإيمان والإسلام لا يبنى إلا على أساس من الدين. النصر لا يأتي إلا على أساس من الدين. دولة الإسلام لا تقام إلا على أساس من الدين وليس على غيره. فالنصر يأتي حتى وإن قل العدد وقلت العدد طالما أن القلوب على الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا ممتنا على المسلمين في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قليل العدد، قليل العدد، أذلة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم قبل بدر: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. هؤلاء الحفاة العراة الجياع نصرهم الله عز وجل لما صدقوا. إذن صرح الإسلام يبنى على أساس من الإيمان. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أم المؤمنين قبل بدر، أدركه رجل كان يعرف أو كان يذكر منه نجدة وجرأة، أدركه عند حرة الوبر، والمدينة كما تعلمون بين حرتين صخرتين عظيمتين يمينا ويسارا، كانت المدينة تقع بينهما نخل بين جبلين. فأدركه هذا الرجل عند الحرة، هذا الرجل كانت تعرف منه النجدة والقوة والجرأة، فقال له: جئت لأتبعك وأصيب معك. أنا جئت أحارب معك وقاتل معك، أنت عارفني رجل عندي نجدة وبأس وقوة شدة حرب، نفس الوقت ساعة المغانم أصيب وتعطيني مما غنمت، جئت لأتبعك وأصيب معك. والنبي خرج وهو في حاجة إلى الجنود الأقوياء كي يدرك العير، فهو في حاجة إلى هذا الرجل ظاهرا. وبمقاييس الحروب نجمع من نستطيع كي ننتصر، نجمع العدد والعدد ولا سيما الشجعان والأقوياء، ولكن المسلمين لا ينتصرون بالعدد ولا بالعدد، وإنما ينتصرون بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عجيبة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. مش عاوزه السلاح بتاعنا، سلاح تاني من نوع آخر. القوة عندنا قوة أخرى هي قوة الإيمان. قالت: فلما كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له نحو ما قال أول مرة، فقال له نحو ما قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: فلما كنا بالبيداء أدركه الرجل فقال له مثل ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. يبقى هنا حقق الايه؟ الشرط، وهو الإيمان. من هنا يأتي النصر، من الإيمان وليس من عدد وليس من عدد. كذلك عدم الاغترار، عدم الاغترار من خصائص النظرة الإيمانية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. البعض قد يغتر عندما يفتح الله عز وجل عليه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك منه استدراج. بيعصى وقصه بالزيد، بيعصى بيغتني، بيعصى بيبني عمارات، يعطيه الله عز وجل من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، قال: فاعلم أنما ذلك منه استدراج حتى إذا أخذ لم يفلت. فلا يغتر الإنسان، لا يغتر بماله، ولا يغتر بمنصبه، ولا يغتر بشهرته، ولا يغتر بشيء. أيضا من خصائص النظرة الإيمانية الثبات والرضا عند الشدائد والمصائب. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما فاجأ الأعداء الجيش الإسلامي بوابل من السهام، وهم الذين قالوا قبل ذلك لن نغلب اليوم من قلة، أو قال بعضهم ذلك، فتفرق الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، وركوب البغلة دليل على أنه لن يفر، لأن البغلة لا تصلح للفرار فهي بطيئة، فإن أراد الفرار ركب جوادا سريعا. فركب بغلته وثبت في وجه الأعداء وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم دعا العباس أن يدعو الناس المسلمين الأوائل أصحاب الشجرة المهاجرين والأنصار حتى اجتمع حوله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في وجه الأعداء حتى وإن تفرق عنه الجيش كله. أخيرا، من ثمار النظرة الإيمانية الشيء الذي يبحث عنه الناس جميعا، وهو الشعور بالسعادة. كلنا نبحث عن السعادة، فمنذ أن أهبط آدم من الجنة والإنسان يسعى أن يشعر بتلك السعادة المفقودة التي هي دائمة في الجنة وهي متقطعة في الدنيا، وإنما يجعلها الله عز وجل في الدنيا لمن وافق شرعا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قضى جزءا كبيرا من حياته في السجون بين بلاد الشام ومصر. فلما طال عليه ذلك قال متعجبا: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة. شيء عجيب، يعني جنتي معايا، هتدخلوني السجن هي معايا في قلبي، طلعوني بره برضه هي معايا، قتلتموني فهي شهادة، حبستموني فهي خلوة، أقرأ القرآن وأتفكر في آيات الله عز وجل، أخرجتموني من بلدي فهي سياحة، أرى مخلوقات الله عز وجل فأعتبرها. هذه هي السعادة التي يشعر بها صاحب النظرة الإيمانية. واعتقالات والسجون شيخ الإسلام وينظر إلى ذلك نظرة إيمانية ترفع من أجله. أنا أوذى في سبيل الله عز وجل، ويعذبونني في سبيل الله عز وجل، فأحتسب الأجر عند الله عز وجل. لذلك قال بعض السلف: عجبا لأهل الدنيا، أو قال: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله ومحبته، والأنس به، والشوق إلى لقائه. مسلم يا جماعة ملتزم، مش معقد، مش عايش في تعاسة، في نكد، في كآبة، لا، إنما هو يشعر بسعادة لقربه من الله عز وجل، ويشعر بسعادة لدخوله في معية الملك جل وعلا، ويشعر أن أمره كله له خير، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيرى رحمة الله عز وجل في المصيبة، ويرى نعمة الله عز وجل في المسرة، ولا يفضيه ذلك ولا يخرجه ذلك عن حد الطاعة. أيها الإخوة أحباء، إننا في زمن قد طال فيه لسان أدعياء الباطل، يحاولون جاهدين أن يجعلوا الناس ينظروا إلى الأشياء نظرة مادية بلغة الأرقام وبلغة الحسابات وبلغة الجنيهات، وإن الله عز وجل قد دعانا إلى غير ذلك، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع، وإنما علينا الطاعة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.